بعد، فمعنا في هذا المجلس سورة من السور المكية بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي سورة التكوير. والتكوير معناه لف الشيء بعضه على بعض، كمن يلف العمامة على رأسه، نقول كور العمامة على رأسه، هذا هو معنى التكوير. والله عز وجل بدأ بقوله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إذا الشمس كورت، وهذا يكون يوم القيامة، يكون تكوير الشمس يوم القيامة. وكما ذكرنا أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، وهذا ذكره الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه، كما تكور العمامة على الرأس. فالشمس من مخلوقات الله، وهي من مخلوقات الله العظيمة، كتلة عظيمة كبيرة، في يوم القيامة يكورها الله عز وجل، يكورها الله سبحانه وتعالى فيلفها جميعا ويطوي بعضها على بعض، فيختفي نورها وينطفئ هذا النور وهذا الشعاع الذي نراه في الدنيا، ويلقيها الله عز وجل في النار، يلقي الشمس في النار. لماذا؟ إغاظة للذين يعبدون الشمس من دون الله. فيوم القيامة يلقي الله عز وجل الشمس في النار حتى يغيظ هؤلاء الذين كانوا يعبدونها في الدنيا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله، وهي الشمس، حصب جهنم، يعني تحصبون في جهنم، أنتم لها واردون، أنتم لها واردون. فهذا خطاب من الله عز وجل لهؤلاء الذين كانوا يعبدون الشمس من دون الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم، أيضا النجوم من مخلوقات الله وكلها في السماء، والنجوم كثيرة لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت يعني تساقطت، تساقطت كما في الآية الثانية: وإذا الكواكب انتثرت. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها التي نراها في الدنيا. وإذا الجبال سيرت، أيضا الجبال من مخلوقات الله، هذه الجبال العظيمة الشاهقة الصلبة العالية تكون هباء يوم القيامة، ويسيرها الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا، كما في سورة النبأ. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء، والمقصود بالعشراء الناقة الحامل، الناقة الحامل أنثى الجمل، والتي تم لحملها 10 أشهر. وهذه العشار من أنفس أموال العرب، من أنفس وأثمن وأغلى أموال العرب، فكان صاحبها يعني يراقبها ويلاحظها ويهتم بها ويعتني بها. لكن في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها، لأن الإنسان في هم، في كرب، في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء حتى أغلى ما يملك، كما قال جل وعلا في سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالناس مشغولون، ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. تقول عائشة: أينظر الناس بعضهم إلى بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك، الأمر أشد، يعني كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه، لا يهمه أن هذا عريان أو ليس عليه ملابس أو غير ذلك، لا يهتم بهذا. فالأمر والخطب عظيم يوم القيامة، لذلك الناس لا يهتمون بأنفس أموالهم وما يملكون في الدنيا، لا يهتمون بها في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش أيضا جمع وحش، والمراد بالوحوش هنا في هذه الآية كل الدواب التي تدب على الأرض، كل الدواب، حيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة والزواحف وغيرها من الدواب، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الدواب تحشر يوم القيامة، يشاهدها الناس، كل الناس يشاهدون هذه الدواب تحشر يوم القيامة، ويقتص الله عز وجل لبعضها من بعض، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتص لي يوم القيامة للبهيمة الجلحاء، يعني التي ليس لها قرن، من البهيمة القرناء. فلا ظلم اليوم، كما قال الله سبحانه وتعالى، حتى الحيوانات والدواب يقتص لها يوم القيامة. فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش فيأمر الله عز وجل أن تكون ترابا، بعد أن يقتص لبعضها البعض تكون ترابا، وهذا فيه إظهار لعدل الله سبحانه وتعالى بين خلقه، حتى بين الدواب والحيوانات. لا ظلم اليوم، وليس فقط لبني آدم بل حتى للحيوانات والدواب. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا البحار سجرت. البحار جمع بحر، وهي بحار، يعني جمعها الله عز وجل هنا، قال البحار لأنها عظيمة وكثيرة، فكما هو معلوم أنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا أو أكثر من ذلك. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل يسجرها، هذه البحار تسجر. وإذا البحار سجرت، يعني توقد نارا، توقد نارا حتى يختفي هذا الماء فلا يبقى ماء على وجه الأرض، فهذه البحار تشتعل نارا عظيمة، وتكون الأرض يابسة لا يبقى فيها ماء. فهذه البحار العظيمة تسجر يوم القيامة حتى تكون نارا فلا يبقى ماء. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت. النفوس جمع نفس، والمراد بها هنا الإنسان، جنس الإنسان سواء كان ذكرا أم أنثى. فتزوج هذه النفوس، يعني يضم كل صنف إلى صنفه، يعني الزوج يراد به الصنف، كما قال جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وآخر من شكله أزواج، يعني أصناف. وأيضا قال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم وأشكالهم. يوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله، أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر، وأهل الضلال إلى أهل الضلال، وأهل الحق إلى أهل الحق، وأهل السنة إلى أهل السنة، وأهل البدعة إلى أهل البدعة وغير ذلك. هذه الأمة يضم بعضها إلى بعض، كما قال سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية. لوحدها. كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وإذا النفوس زوجت، يعني ضم بعضها إلى بعض، شكلت وضم بعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنفه الذي يشابهه، كل أمة إلى أمتها. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي الأنثى التي تدفن حية، وهذا كان من أعمال الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا ولد لأحدهم أنثى يدفنها يخشى من العار. فالله عز وجل أنكر عليهم: وإذا الموؤودة سئلت، يوم القيامة تسأل هذه الأنثى التي دفنت وهي حية بأي ذنب قتلت، ما هو ذنبها الذي جعلهم يقتلونها يدفنونها وهي حية؟ وهذا لجهلهم، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الأمر بسبب الجهل، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ الأسامة يفعلون. فهذه من أفعال الجاهلية، كان إذا رزق أحدهم بالأنثى أصابه الهم والغم، يتوارى من القوم، يعني يختفي منهم كأنها عار عليه. وهذه من أعمال الجاهلية بسبب الجهل وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لأحدهم: نبشرك أن الله سبحانه وتعالى رزقك بأنثى، يعني ببنت، فإنه يصيبه الغم ويعتليه الهم والكدر، ويفكر هل يبقي هذه الأنثى عنده ويعيش في ذل وهوان، أو يدسها في التراب ويستريح منها. فكان بعضهم هكذا، فكانوا يدفنون البنت وهي حية والعياذ بالله. وهذه من أعمال الجاهلية، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: بأي ذنب قتلت. هذه البنت الموؤودة التي دفنت وهي حية تسأل يوم القيامة: لماذا قتلت؟ هل أذنبت؟ هل أنت مذنبة حتى يقتلوك ويدفنوك وأنت حية؟ ثم هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى، توبيخ لهؤلاء الذين وأدوها ودفنوها وهي حية، تسأل أمامه بأي ذنب قتلت. نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: وإذا الصحف نشرت. الصحف جمع صحيفة، والمقصود بها ما يكتب فيها الأعمال يوم القيامة، أعمال الخير والشر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فكل إنسان سيجد أعماله يوم القيامة، تنشر الصحف وتتطاير، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره. فكل عمل يعمله الإنسان من قول أو فعل فإنه يكتب ويسجل عليه ويدون، يسجل في صحائف على يد ملائكة كرام أمناء كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما قال جل وعلا. كل شيء يسجل، كل شيء يعمله الإنسان يسجل، يحصى عليه، أحصاه الله ونسوه. فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائرة يعني عمله، يجده معلق عليه في عنقه. ونخرج له يوم القيامة ك كتابا يلقاه منشورا، منشورا مفتوحا، كل شيء مسجل ومدون فيه. اقرأ كتابك، يعني انظر إلى هذا الكتاب ما فيه من الأعمال التي عملتها في الدنيا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تحاسب نفسك اليوم يوم القيامة، تتذكر أعمالك ستجازى عليها. فكل كلمة يتفوه بها الإنسان أو فعل يفعله يدون في صحيفة أعماله. الآن كلامنا هذا الآن ونحن نتكلم يكتب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أسأل الله أن يجعل أقوالنا كلها خير. كل كلام يكتب، كلام بعض الناس مع بعض يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك يجب على كل واحد منا أن يحذر من لسانه، أن يحذر من لسانه. لذلك الأعضاء تشتكي اللسان، تقول اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هل يؤاخذنا الله عز وجل، يحاسبنا بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر أهل النار بسبب اللسان والفرج، بسبب اللسان والفرج، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، شهادة زور، قول زور، اتهام بالباطل، لعن، سب، شتم، قذف، كل هذه أعمال تؤدي، قد تؤدي إلى صاحبها إلى دخول النار والعياذ بالله، لأن هذه من الكبائر. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. مع أنها تقوم الليل وتصوم النهار، وهذا عمل قد يشق على كثير من المسلمين أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها ويقوم الليل، قد يشق حتى على بعض طلاب العلم وطالبات العلم، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، قال: هي في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم، ما قال المسلم الذي يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وغير، هذه أركان الإسلام، بل قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. بدأ باللسان قبل اليد. لماذا؟ لأن اللسان أخطر من اليد. اليد قد يضربك أحدهم ثم يزول الألم وتنسى، لكن الكلمة الجارحة تبقى في القلب، يتألم بها الإنسان إلى أن يشاء الله، ربما ما ينساها. فاللسان خطير. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم ما أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية: يهوي في نار جهنم 70 خريفا. فيجب علينا أن نحذر من التفريط في ألسنتنا، من غيبة المسلمين، ومن الكذب، ومن السب واللعن والشتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل النار من النساء. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يعني نحن أكثر أهل النار؟ فقال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. انتبه، تكثرن اللعن، واللعن باللسان، فكان سببا لدخولهم النار، فأكثر أهل النار من النساء والعياذ بالله. وكما وصلنا أن كثير من مجالس النساء فيه شتم وفيه لعن وفيه سب وفيه قذف وفيه غيبة ونميمة، وفلانة قالت وفلانة شكلها كذا ولبست كذا ولباسها مكرر ولباسها غير مرتب وشعرها غير مهذب وغير ذلك. يفترين بألسنتهن في هذه المجالس، وكل شيء مدون في صحائف أعمالهم. فيجب الحذر سواء من الرجال أو من النساء، فكل شيء مدون، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حتى يوم القيامة يتذكر الإنسان، الله عز وجل يعيد له الذاكرة، يقوي ذاكرته، فيتذكر متى قال هذه الكلمة ولماذا قالها، يتذكر، والمكان الذي قالها فيه أو الفعل الذي فعله، كل شيء يتذكره الإنسان يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. السماء من مخلوقات الله العظيمة، وهي سبع سماوات. السماء فوقنا الآن، نحن تحت السماء وفوق الأرض. السماء سقف محفوظ قوي شديد. الله عز وجل يقول: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، بأيد يعني بقوة. ويقول الله عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني سبع سماوات شدادة قوية. هذه السماوات القوية يوم القيامة تكشط، تزال عن مكانها من السماء، من العلو، تزال من مكانها. الله عز وجل يزيلها، يكشطها ويطويها بيمينه، كما جاء في سورة الزمر: والسماوات مطويات بيمينه، كما قال جل وعلا: كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل الكتب. فهذا يكون يوم القيامة، يطويها الله عز وجل ويزيلها من مكانها، تكشط يوم القيامة السماوات، فلا يكون هناك إلا فضاء، فضاء، لا يوجد هناك سماوات، فضاء فقط. الله عز وجل يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيكون بدل السماء التي فوقنا الآن، يكون فوقنا هو العرش وليست السماء. السماء تطوى، يطويها الله عز وجل بيمينه، يطويها الله عز وجل بيمينه ويهزها، كذلك الأرض باليد الأخرى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا الملك، أين ملك الدنيا؟ ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم هي النار، من أسماء النار، وذكر المفسرون أنها سميت بالجحيم لبعد قعرها وظلمة مرآها، نسأل الله أن يجينا وإياكم منها. هذه النار يوم القيامة تسعر، يعني توقد، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها ماذا؟ وقودها الناس والحجارة. يعني بدل ما توقد بالحطب والورق، يكون الوقود لهذه النار من الناس والعياذ بالله، نسأل الله أن ينجينا وإياكم والدينا منها. المقصود بهم الناس يعني الكفار والمنافقين وأصحاب الكبائر إذا لم يرحمهم الله عز وجل. أما الكفار والمنافقون فهم من أصحاب النار خالدين فيها. كذلك الحجارة مما توقد به النار، وهذه الحجارة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هكذا تسعر جهنم يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا الجنة أزلفت، الجنة أعدها الله عز وجل لعباده المتقين كما قال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ويقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة دار المتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة تقرب، وإذا الجنة أزلفت يعني قربت وزينت لعباد الله المؤمنين المتقين، يزينها الله عز وجل. ف يعني تأمل الفرق بين الجحيم وبين النار. دار الكفار ماذا يفعل الله بها؟ يوقدها من الناس والحجارة، تسعر توقد. أما دار المؤمنين وهي الجنة دار المتقين فإن الله عز وجل يزينها، تزين وتقرب. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت وزينت، هذا كله يكون يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الأمور التي تحصل يوم القيامة قال علمت نفس ما أحضرت. هذا يوم القيامة كل إنسان يعلم ماذا قدم من خير وشر في الدنيا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كل شيء يجده الإنسان حاضرا يوم القيامة من خير أو من شر. ولذلك هذه الصحائف التي تنشر يوم القيامة لا تفرط أي عمل يعمله الإنسان سواء كان خيرا أو شرا، لكن الإنسان ينسى، قد يعمل الشر وينساه أو قد يعمل الخير وينساه، لكن الله عز وجل لا ينساه. وما كان ربك نسيا، النسيان صفة نقص تعتري المخلوق لكن لا تعتري الخالق وهو الله سبحانه وتعالى، لأن كل صفات الله صفات كمال. أحصاه الله ونسوه، ولذلك الله عز وجل يجعل هذا الإنسان يتذكر كل هذه الأعمال التي عملها من أقوال أو أفعال تحضر أمامه ويقر بها على نفسه بأنه عملها. ولذلك يقول الله عز وجل علمت نفس ما أحضرت. فيجب على كل واحد منا أن يعني يتأمل في هذه الآيات العظيمة، أن يتعظ، أن يخاف من الوقوف بين يدي الله والحساب والجزاء وعرض الصحائف والأعمال، ولا يأمن من مكر الله ولا يأمن من عقوبة الله، بل يرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله. هكذا يجب على المسلم أو على الإنسان في هذه الدنيا أن يعيش بين هذين الأمرين، أن يعيش بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله. إن عذاب ربك غير مأمون، فلا نفرط في أوقاتنا أو نستهين بالذنوب والمعاصي ونصر عليها ولا نتوب، فما دام أن الإنسان حي يرزق فيجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح قبل أن يغادر هذه الدنيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل هذه الآيات وهذه النصوص تدل على وجوب التوبة من المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. لكن هناك بعض الناس يفرط، نسأل الله العافية، ويتساهل وعنده طول أمل ولا يهتم بشأن آخرته، تجده منغمسا في الشهوات والملذات ويعصي الله عز وجل ليل نهار ويعكف على المعاصي والذنوب ولا يبالي. ومن ذلك بعض المطربين والفنانين والممثلين والممثلات والذين يعصون الله عز وجل وهم مجاهرون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي أشد من الذين يسترون أنفسهم بستر الله. فيجب الحذر، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك يجب علينا جميعا أن نحذر من الوقوع في المعاصي والذنوب، أن نبادر بالتوبة، لأن كل نفس يوم القيامة ترى ما أحضرت من الأعمال ومن الأقوال، ولا يعني يفوتها شيء من هذه الأعمال التي عملتها في الدنيا. فالواجب أن نسعى جاهدين في التوبة من الذنوب والمعاصي، وأن نحذر من التفريط في التوبة، وأن نتذكر المعاصي التي عملناها، وأن نقوم بالتوبة من هذه الذنوب. بعض الناس تجده فاتح حساب مثلا في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ويجعل في هذا الحساب مثلا أغاني، مقاطع مخلة بالآداب، أو يسب فلانا ويغتاب فلانا. إذا لم يتب من هذا الفعل ثم مات، فكم إنسان سيتناقل هذه الأمور وتصبح في ميزان سيئاته حتى وهو في القبر، نسأل الله العافية. يعني لا ينقطع، بعكس الذي يجعل له أثرا طيبا، فعل خير، نصيحة، موعظة، يفتح حساب ينشر فيه الخير ويذكر الناس بالصالحات والأعمال الطيبة حتى لو توفاه الله عز وجل وكان صادق النية مستقيم السريرة، فإن الله عز وجل يجازيه بجنس عمله، الجزاء من جنس العمل. فيجعل الناس يتناقلون هذا الكلام الطيب والفعل الطيب، ويناله أجره وهو في قبره بإذن الله برحمة الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وأوصيكم جميعا أن تحذروا من الوقوع في المعاصي أو الاستهانة بها. بعض الناس لا يهتم ويفرط ويسوف كأنه سيعيش آلاف السنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فلا أقسم يعني أقسم بالخنس. الله عز وجل أقسم بالخنس. الخنس جمع خانسة والمقصود بها النجوم التي تخنس يعني ترجع. هذه النجوم تخنس يعني ترجع. كانت هي في أعلى السماء أو في كبد السماء أو في أعلى الأفق ثم ترجع إلى آخر الأفق. الجوار الكنس. الجوار أصلها الجواري يعني بالياء، لكن حذفت كما ذكر العلماء، حذفت الياء للتخفيف. الجوار الكنس يعني التي تكنس تدخل في المغيب. فالله عز وجل أقسم بهذه النجوم، ثم أقسم بالليل والنهار، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس يعني أقبل، الليل إذا أقبل بظلامه. ومن المفسرين من قال معناه أدبر، عسعس، لكن الأظهر في ذلك أن معناه أقبل، أقبل بظلامه. والصبح إذا تنفس يعني تنفس بنوره وضيائه. فالله عز وجل يقسم بالليل حال الإقبال وبالنهار أيضا حال الإقبال. فالله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بهذه المخلوقات لعظمها لأنها من آيات الله الكبرى. لذلك من يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار؟ كما قال جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فتخيل أن كل اليوم نهار لا تغيب الشمس، أو كل اليوم ليل لا تظهر الشمس، لكن جعل الله عز وجل الليل والنهار لحكمة. لا يصلح العيش في هذه الدنيا إلا بالليل والنهار. فهذه المخلوقات العظيمة الليل والنهار أقسم الله عز وجل بها لأنها عظيمة. الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، كما قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو من الملائكة الكرام موكل بالوحي، ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة، الله عز وجل وصف جبريل بالقوة، قوة العظيمة، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق كله من عظمته عليه السلام. عند ذي العرش يعني عند صاحب العرش وهو الله سبحانه وتعالى. والعرش من العرش هو أعظم مخلوقات الله جل وعلا. أعظم مخلوقات الله هو العرش، والله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. العرش فوق كل شيء، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى رب العالمين، كما قال جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فذو العرش هو الله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. عند ذي العرش مكين يعني ذو مكانة. جبريل عليه السلام له مكانة وشرف عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك خصه الله جل وعلا بالوحي، وهذه من أكبر النعم التي أنزلها الله عز وجل على عباده. فأوكل إليه الوحي، فكان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا الرسول وهو جبريل عليه السلام مطاع وأمين، لأن الله عز وجل هو الذي أوكل إليه الوحي، وهو يعلم حال عباده سبحانه وتعالى. مطاع ثم أمين، وهذان وصفان لجبريل عليه السلام. وهو من الملائكة الكرام، وكما ذكرنا أن الله عز وجل أوكل إليه الوحي، أوكل إليه الوحي. مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، مقصود بصاحبكم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم، لم يقل وما محمد، قال وما صاحبكم، وما صاحبكم بمجنون، يعني ليس مجنونا، لأنهم كانوا يقذفونه بالجنون، يقولون مجنون، يقولون شاعر، يقولون ساحر، يقولون كاهن، يقولون كذاب. بل إن محمد صلى الله عليه وسلم أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر الناس أو أكمل الناس عقلا عليه الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن جبريل عليه السلام رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام بالأفق المبين، يعني البين العالي الظاهر. فمحمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها، رآه مرتين، مرة في غار حراء ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الإسراء والمعراج. ولقد رآه بالأفق المبين، رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله سبحانه وتعالى بظنين، يعني بمتهم، أو كما قال بعض المفسرين ببخيل، لأنه عليه الصلاة والسلام علم الناس كل ما أوحى إليه جبريل من عند الله سبحانه وتعالى لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق، لم يبخل بما جاء به جبريل من عند ربه سبحانه وتعالى من الوحي. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم الناس وأرشدهم وبين لهم، تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما هو بقول شيطان الرجيم، وما هو بقول شيطان الرجيم، يعني هذا القول الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقول شيطان رجيم، لا يقوله أحد من الشياطين أو الكهنة أو العرافين الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معها 100 كذبة. إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القول ذكر للعالمين، تذكير للناس بمآلهم وحسابهم يوم القيامة وغير ذلك، وليس من أقوال الشياطين، بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أوحى به جبريل عليه السلام عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا رد على هؤلاء الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وشاعر وساحر. ثم قال سبحانه وتعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر عظة وموعظة لجميع الناس أو جميع الخلائق، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا أردت أن تستقيم على الطريق الحق والطريق المستقيم فلك ذلك، فإن الله عز وجل جعل للمخلوق مشيئة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فلا تشاءون إلا إذا شاء الله عز وجل، فمشيئة المخلوق تحت مشيئة الله وتابع لمشيئة الله. فالله عز وجل إذا أراد لعبده الاستقامة والصلاح وشاء ذلك كتبها له وصار من المستقيمين ومن الصالحين، والعكس صحيح. لكن يجب على الإنسان أن يبذل قصارى جهده ويجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وجاهدوا في الله حق جهاده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنة تحتاج مجاهدة، تحتاج صبر، تحتاج حسن ظن بالله، تحتاج خوف وخشية من الله، تحتاج توبة من الذنوب والمعاصي. لابد أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله. ولذلك العلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله وهو أشد أنواع الصبر. الطاعة تحتاج إلى صبر شديد، ثم الصبر عن معصية الله وعن محارم الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. فأشد أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ يقول: ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثرهم لا يشكرون. فأكثر الناس زاغوا عن الحق، نسأل الله العافية، لأن الثبات على الحق عزيز، يحتاج صدق مع الله، يحتاج مجاهدة، يحتاج صبر ومصابرة ومرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة السجدة: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. فالذي لا يرزق الصبر لا يوفق إلى معالي الأمور ولا ينال هذه المعالي. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تأمل مع عظم أمر وشأن الصلاة في دين الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. مع عظم شأن الصلاة في دين الله إلا أن الله عز وجل بدأ بالاستعانة بالصبر قبل الصلاة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا فيه دلالة على أن الذي لا يرزق الصبر لا يوفق إلى إقامة الصلاة كما أراد الله أو كما أمر الله. الله عز وجل لم يقل صلوا، لم يقل أدوا الصلاة، قال أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مصابرة، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صدق مع الله. ولذلك بدأ الله عز وجل بالاستعانة بالصبر. فالواجب علينا جميعا أن نصبر على طاعة الله وعن محارم الله، لأن النفس تتوق إلى فعل بعض المعاصي، خاصة فيما يتعلق بالشهوة والشبهة، نسأل الله العافية والثبات. فيجاهد الإنسان نفسه على ترك مثل هذه الأمور، وهذا هو الصادق مع الله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، حتى إن الله عز وجل يسأل الصادقين عن صدقهم يوم القيامة، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالك بغير الصادقين. فالواجب علينا أن نحذر. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، أن يجعل هذا المجلس كفارة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أعلنا وما أسررنا، وما هو أعلم به منا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.